أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن كان كلامنا مع الشافعية الذين قالوا إذا دل الدليل الشرعي على أنه في الغنم السائمة زكاة، فنفهم منها أنه في الإبل المعلوفة لا تجب الزكاة، فكأنه يقول إذا انتفى الوصف والموصوف مع ذلك لكل الجملة مفهوم. هذا معناه في الغنم السائمة الزكاة، شلون استفدت أنه في الإبل المعلوفة لا تجب الزكاة؟ انتفى الوصف والموصوف معا، قال لها مفهوم ولا تجب الزكاة. المصنف أدى وقال أن الصحيحة ليست داخلة في محل النزاع، لما قلناه في بعض الصور المتقدمة أنه إذا انتفى الموضوع فلا معنى لجريان النزاع. يعني أصلا حينما نتحدث عن المفهوم شنو؟ نقول أنه إذا انتفى الوصف بحسب الجملة الوصفية، هل ينتفي الحكم عن الموضوع لو ما ينتفي؟ فإذا نفترض الموضوع ثابت بس إذا انتفى الوصف عنه، ينتفي الحكم معه لو لا ينتفي؟ إذا الموضوع انتفى أصلا كانت الجملة سالبة بانتفاء الموضوع، ما معنى الحديث عن المفهوم وعدمه؟ الآن أنت تقول في الغنم السائمة زكاة، يعني في الإبل المعلوفة لا زكاة، ما هنا انتفى الموضوع. فإذا انتفى الموضوع بعد لا معنى للحديث عن المفهوم. لما انتفى الصفة والموصوف أو بس انتفاء الصفة، بس انتفاء الموصوف يعني أنها أصبحت سالبة بانتفاء الموضوع. هذا هو رد المصنف. لكن الشيخ الأنصاري كأنه تبرع عن القول وذكر لهم وجها. هل يمكن أن يكون وجه هؤلاء القائل شنو هو؟ يقول افتهموا أن السيم هنا حلة منحصرة لوجوب الزكاة، فإذا انتفت العلة المنحصرة ينتفي الوجوب، سواء كان متعلق الزكاة والغنم نفسه أو غيره، ما دام أن العلة منحصرة بالسيم. يقول هكذا أفهم من يقول في الغنم السائمة الزكاة، يعني أن السيم هو علة وجوب الزكاة، فإذا انتفى السيم انتفى الوجوب، سواء في الغنم أو في غير الغنم اللي هي الإبل محل الكلام. هكذا يقول يمكن أن يكون وجهه، وأظن أنه إلى هنا واضح هذا الوجه. يرد على المصنف مدة مستخلص ردين، رد لم يذكره هنا لكن يتحصل من كلام السابق ورد اللي ذكرته هنا. الرد الأول اللي يتحصل من كلام السابق أنه لو سلمنا على أن السوم فإن أنه إلا من حصر فإذا انتفى ينتفي، فهذه استفادة من القرائن الخارجية وليست من المفهوم. أنت من استفادة إلا من حصر من قرينته؟ فإذا هذا انتفاء وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة صار بسبب هذه القرينة التي دلت على أن الإلا من حصر وليست من المفهوم، ونحن الأشياء أن نستفيدها من القرائن. هل السلام لنا فيها خارج عن محل النزاع، نريد ماذا تقتضي القاعدة. فهذا هو الرد الأول إذن، أن استفادة عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة من القرائن التي دلت على أن العلة منحصرة وليست من المفهوم. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني، يعني نبدأ نسوي جواب حلي ونقضي، هذا هو الجواب الحلي خلفه لما ذكر المصنف. الجواب النقضي الذي ذكره المصنف قال إذن يمكن حتى في الصورتين الأولى والثانية اللي قلنا أنها خارجة عن محل النزاع، فيما لو كان الوصف أعم مطلقا أو كان الوصف مساويا، قلنا ذني يخرج الصورتين عن محل النزاع لأن بانتفاعهن ينتفي الموضوع. نتذكر البارحة بالدرس السابق قلنا إذن المسألة تدور مدار العلة الانحصارية، إذن حتى في ذني الصورتين يمكن أن يدخلن في محل النزاع فيما لو كانت العلة منحصرة، ما راح تخرج أي صورة عن محل النزاع. أو بعبارة أخرى ايش راح يكون اللي هي احنا لخصناها في الأخير، أنه إذا كانت المدار هي العلة الانحصارية فإذن النزاع يشمل حتى الصورة الأولى والثانية التي هي أخرجناها عن محل النزاع، وإذا كان المدار هو انتفاء الموضوع فالموضوع هنا منتفل والمفروض لا يكون لهذه الجملة مفهوم. فالتفريق إذن، هذه هي الخلاصة، فالتفريق بين ما كان الوصف مساويا أو أعم قلت يخرج عن محل النزاع، ولو كان أعم واجد قلت يدخل. هذا التفريق رح يكون مائل ومسوغ، شلون ما إلى مشوق؟ لأن لو المزار في المفهوم العلة الانحصارية، إذن يمكن أن تكون العلة الانحصارية حتى في المفهوم في الوصف المساوي والأعم، ويدخلون جميعا في محل النزاع. لا تقول المدار انتفاء الموضوع وبقاء، هنا منتفى الموضوع. لا ليش جعلت الجملة مفهوم؟ فهذا يكون جواب نقضي، انقض عليك. ان جعلت واقع المدار انقض عليك بحسته. اذا تقول ان المدار كما انت الان قررت بالذولة يمكن لانهم جعلوا السهم علة انحصارية، فلن يكون للجملة مفهوم. وحتى في الوصف المساوي والاعم إذا كانت العلة الحصارية لا يدخل في معنى النزاع، شلون تقول هذا بلا إشكاله خارجات عن محل النزاع؟ وإذا نرجع الحكي للسابق تقول ما هم مدار عنده انتفى الموضوع وعدمه، فإذا انتفى الموضوع بعد لا يكون معنى للكلام عن المفهوم، وأنا منتفى الموضوع، فليش أدخلت في محل النزاع؟ فالنقل يجري عليك إذن في كل الاحتمالين، فبين الجوابين إذن على الشيخ الأنصاري. نقرأ الناس، نقرأ التقرير أولا حسب الظاهر. ثم ان الشيخ الانصاري، يعني احنا بعض التقارير كأنه مو كل شيء تشوفوا سوى الرد لكم اياها تسمعون نقرا سريع له، لا ما تسمعون تردون تكتبون. ثم ان الشيخ الانصاري رحمه الله ذكر الكلام الان وين وصلنا الى ما يمكن ان يكون دليلا على كلام الشافعيه اللي نقلنا كلمتهم البارحه، قالوا ان قول الشارع في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم وجوب الزكاة في الابل المعلوفة. اللي كان الدلالة الحديث ليس بصعب من الموضوع انتفى، اذا انتفى الموضوع اذا لا معنى الحديث عن المفهوم. ثم ان الشيخ الانصاري رحمه الله ذكر انه ممكن ان يكون الواجب فيما نسب الى بعض الشافعية، ما هو الواجب؟ هو استفادته العلية الانحصارية من الوصف. فإذا استفدنا العلية الانحصارية إذن وهذا شرط وجود مفهوم للجملة، يقول أفهم أن السهم هو ألا منحصرة اللي قال في الغنم الساعمة زكاة، بمعنى أنه استفيد من وصف السهم أنه علة منحصرة لوجود الزكاة. ولازم ذلك، لازم كون السهم هو العلة المنحصرة لوجود الزكاة، انتفاء وجوب الزكاة بانتفاء الثوم. هذا معنى كلمة منحصرة في كل حيوان، ما دام مسألة تدور مدار الثوم، اذا انتفى الثوم ينتفى وجوب الزكاة في كل حيوان، في كل حيوان ولو لم يكن غنما كالابن المعلوفة. هذا هو التقريب الوجه اللي الشيخ الانصاري طرح، لكن قلنا يرده يرده نذكر هذا الوجه البسيط لنضيف من معلوماتنا السابقه ثم نقرر ما قال المصنف في المطلب الرد الاول. لكنه حينئذ ليس من باب مفهوم الوصف، ليس للمايات، وعلى انه افتهمنا احنا ان السهم عله انحصاريه، فاذا انتفى السهم ينتفي وجوب الزكاه سواء في الغنم او غيرها، لان انتفت العله انتفى المعلوم. لكن هذا جواب شنو؟ غير انه حينئذ ليس من باب مفهوم الوصف، بل من باب استفادة العلة المنحصرة من الوصف، يعني من القرائن، فيكون استفادة عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة من المفهوم، من هذه القرائن التي دلت على أن السهم علة منحصرة. هذا الجواب اللي نأخذه من المواضيع السابقة. جواب المصنف اللي ذكره الآن جزء نجعله ثانيا، خلينا نعتبر ذاك أولا، أنه لو كان الوجه في ذلك في عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة هو ما ذكره رحمه الله، كان اللازم، شوف النقض، ليش قلنا الجواب حلو يا رجال نقضي، شوف النقض، كان اللازم إدخال صورة كون الوصف مساويا أو أعم في محل النزاع أيضا. ليش؟ لإمكان استفادة العلية الانحصارية من الوصف، ما دام جعلت المناط والكون السلم أي الوصف علة انحصارية، إذن يمكن في الوصف الأعلى المساوي أيضا يكون الوصف علة انحصارية، فيدخلون في محل النزاع، وأنت قلت أنهم يخرجون بلا إشكال من محل النزاع، هذا نقض عليه. والحال أنهما غير الوصف المساوي والأعم خارجتان عن محل النزاع بلا إشكال، هذا نقض عليه. لذا نتيجة فلا وجه للتفرقة ودعوى أن صورة كون الوصف مساويا أو أعام خارجة عن محل النزاع، لعدم بقاء الموضوع بعد لا وجه للتكرير، لأن يمكن حتى بالوصف المساوي الأعم أيضا تكون العلة الحصارية فيذكرون في محل النزاع، فلا وجه للتفريق. ودعوى أن صورة كون الوصف مساويا أو أعم في الصورة الأولى والثانية خارجة عن محل النزاع، ليش ادعاءكم ماذا كان في حينه؟ قلتم لعدم بقاء الموضوع، بينما صورة انتفاء الوصف والموصوف فيما إذا هاي محل كلام الشافعية، فيما إذا كان الوصف أعم من واجب داخلة في محل النزاع. الخلاصة أذن هاي السطر أمزي فلخصها، لأن نحن لخصنا الكميات، فإنه هذا الخلاصة اللي ما كتب التقرير فلن يكتفي بهذين السطرين، يعني السطرين شنو خلاصة الجواب المقضي، وهو ما هو المدار في دخول وخروج محل النزاع، هذا ملخص الجواب المقضي. فإنه لو كان المدار على بقاء الموضوع فالموضوع منتفٍ في الجميع، هم بالصورة الأولى والثانية اللي هي المساوي والأعم، وهم في الإبل المعروف اللي إذا الآن بالدافع عنه، إلى المدار بقاء الموضوع والموضوع منتفٍ في الجميع. فإنه لو كان المدار على بقاء الموضوع فالموضوع منتفٍ في الجميع، الجميع من المقصود يعني هم المساوي والأعم اللي أخرجهم وهم الإبل المعروف اللي أدخلهم، اثنين منتفي الموضوع. ولو كان المدار على استفادة العلمية الانحصارية فهي مما يمكن استفادتها من الجميع، هم من الوصف المساوي الأعم وهم من انتفاء الوصف الموصوف معا، فهذا نقض عليه. اذا لماذا كلام مجلة لا وجه للتفريق؟ اذا لماذا لقد اخرجت الوصف المساوي الأعم وادخلت هنا انتفاء الوصف الموصوف معا الأعم من وجه؟ لا نرى وجها للتفريق. نقرأ يقول ولعل وجهه وجه كلام الشافعي اللي أخذناه البارحة وقلنا من المتبرع هنا الشيخ الأنصاري، ولعل وجهه استفادة العلمية المنحصرة من هذا، لعل وجهه اللي قربناه. نقرأ إذن رح يرجع عليه المصنف يقول عليه، هو اكتفى بالجواب النقضي الجواب الحل نحن أخذنا من كلماته السابقة، هذا الوجه وعليه. إذا لو كان هذا هو الوجه أيها الشيخ الأنصاري وعليه، فيجري المفروض النزاع فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا، يعني كنا نتحدث عن الأعم الوجه يقول العبد الصور الأولى والثانية لا شيخ رجته، هم يمكن أن يكون الوصف علا منحصرا يدخلون في محل النزاع، فيدل على انتفاء شنخ الحكم عند انتفائه اللي هو معنى المفهوم. فلا وجه ايها الانصاري حينئذ ما دام جعلت الوجه والعلة الانحصارية كمستوى هي منحصرة، ما راح يبقى وجه للتفسير بينهما من جهة بين الوصف المساوي والاعم، وبينما اذا كان اخص من واجه فيما اذا كان الافتراق من جانب الوصف والموصوف، ما راح يصير وجه للدعوة التفريق اذا كان الوصف مساوي او اعام ذولا يخرجون من محل النزاع، ليش؟ لانتفاء الموضوع. بينما اذا كان الوصف المصف كلاهما منتفي هنا بالاعم واجب الابل المعلوفة تقول تدخل في محل النزاع لان العلة منحصرة، لا وجه للتفريق. لا المدار العلة منحصرة خذوها معلكم منها، لا المدار لاخراج من انتفاء الموضوع خذوها من الموضوع منتفي، لا ما راح يبقى وجه للتفريق بينهما. لقد معك خطأ في بعض النسخ حسب الظاهر، فيما إذا كان الاستراق من جانب الوصف لازم الموصوف نضيف، لأن هو كلامنا هذا كلامنا في مع الشافعية انتفاء الوصف والموصوف في الإبل المعلوفة، بس ليش يقال يعني حسب بعض الشروح اللي راجعتها يقال عبارة التقريرات تقريرات الأنصاري ما أخسر الكلمة، والمصنف انتبعا للتقريرات سجلها كما هي، فالمفروض حسمت عبد المتن فكفائدة عندها المفروض انه هنا كلمة موصوف تكون، لان يعني الافتراق من جهة الوصف الموصوف في الابل المعلوفة، ينفع اذن بانه لا وجه للنزاع فيهما اي مساوي والاعم، لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع. تقول ليش لا يدخلون في محل النزاع؟ تقول لانه منتفي الموضوع، شهنا مو منتفي الموضوع حين انتفاع التفاعل الموصوف، وإذا جواب ليش أدخلت هذا الوصول؟ يقول لأن العلة حسارة، فهذا الآن علة من حساري، هذا الخلاصة اللي آخر سطرين قررنا لكم إياها. فلا وجه إذن لاستظهار جريانه عن بعض الشافعية في كما لا يخفى فتأمل جيدا. يدخل فصل يقول في مفهوم الغاية. نعم. نبدأ لكن المثبت أنه ما سمت ولا قرين. جواب تنزل. هو لا يسلم أنك الإبل المعلوثة لا تجلد. لا يسلم. المصنف لا يسلم أن في الإبل المعلوثة لا تجب الزكاة. بس يقول لا يسلمنا. هذا من صفة العناصر من القرائن. لا الجواب الأول تنزلي ما نقدر نحاسب المصنف عليه. هذا يدخل المصنف الآن في مفهوم الغاية. يقول في مفهوم الغاية في بحثان أو مسألتان. المسألة الأولى هل الغاية تدخل في المغية أم لا؟ يعني حينما أقول لك صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر منه، هل هذا اليوم العاشر يدخل في وجود الصوم ولا يدخل؟ المغية هو بين الحدين من يوم واحد إلى عشرة، فحينئذ هذا المغية تدخل فيه الغاية، مثل ما نجيب مثال بالعسكرية، الغاية تدخل بالإجازة ولا ما تدخل بالإجازة؟ من يقول مجاز من واحد إلى خمسة تدخل، تدخل لا لا تدخل، ها؟ إيه على فحينئذ هل هذا الفهم حجة علينا هنا في علم الوصول من يقول مجاز إجازة دورية من واحد إلى خمسة بالشهر خمسة تدخل في المغيرة لازم يلتحق ستة الصبح يوم خمسة بالشهر مثلا فحينئذ هذا هو السؤال الأول في مفهوم الغاية أن الغاية هل تدخل في المغيرة ولا لو قلت لك صم من أول أو اقرأ كتاب الكفاية من أول صفحة إلى عشرين تدخل صفحة عشرين لا تدخل هذا السؤال الأول وهو واضح واضح الموضوع أنه حكما بعدنا ما اتفقنا بس عنوانا واضح. السؤال الثاني هل تدل التقييد بالغاية حينما أقول لك صم من يوم الواحد إلى العاشر هذا التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء حكم المغية عما بعد الغاية يعني ينتفي وجوب الصوم عما بعد العشرة طبعا واحد المبتدئ حتى الأول إن كانت الغاية تدخل في المغية فرح ينتفي الحكم عما بعد الغاية لأن الغاية دخلت في حكم المغية وإذا الغاية ما دخلت في حكم المغية رح ينتفي الحكم عن الغاية وما بعد الغاية لأن الغاية أصبحت خارجة عن حكم المغية والسؤال الثاني يبتني وفي بعض تفاصيله يحتاج إلى جواب السؤال الأول بس في الجملة هل يدل التقييد بالغاية على انتفاء حكم المغية بعد انتهاء الغاية؟ لكن طبعا بالتفصيل الآن أشرنا إليه إن كانت الغاية تدخل في المغية فانتفاء الحكم يكون عما بعد الغاية بعد العاشر وإن كانت الغاية ما تدخل في المغية فينتفي الحكم عن الغاية وعما بعد الغاية لأنها خرجت عن حد المغية هذا السؤال الثاني إذن اللي هنا في مفهوم الغاية نبحث يقدم المصنف الإجابة عن السؤال الثاني ويترك السؤال الأول ولا بعدين حتى نبقى في حرص نريد نسمع هذا يوم خمسة يدخل بالإجازة ولا ما يدخل بالإجازة فيقول ما راح أجاوبكم على السؤال الأول هأجله بعدين أجاوب على السؤال الثاني يقول في رجوع الغاية والتقييد بها ما هو مرجع هذه الغاية ومن هو المقيد بها فلا وجهان وصورتان فعلى صورة يكون للجملة مفهوم وعلى صورة لا يكون للجملة مفهوم إن كانت الغاية ترجع إلى الحكم فيكون للجملة مفهوم يعني أنها ينتهي الحكم حينما تنتهي وتنتهي الغاية وإذا يرجع إلى الموضوع فلا يكون للجملة مفهوم لأنها حينئذ الغاية ما تدل على أن المطلوب منه تحديد الموضوع اللي أخذناه قبل مدة المثال الأول حينما يكون القيد الغاية قيدا للحكم في القواعد المعروفة كل شيء فطار حتى تعلم بنجاسته كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام فإذا الحكم بالحلمية على الأشياء جار ومام حتى يحصل عندك العلم بأنه حرام فقيد للحكم شوف الحكم وهو الحلية مقيد مغية بمعرفة الحلال قال هنا إذن أكيد يكون لها مفهوم لأنها تدل على انتفاء الحكم وهو الحلية بعد أن انتفت الغاية أما إذا كان قيدا للموضوع كما لو قلت لك سر من بغداد الى البصرة مثلا، هاي راح تكون مثل الحكم. لا معنى ان البصرة تكون حدا للوجود، هذا قديم موضوع، يعني تحديد للموضوع. يعني انا ادري علي وجوب سير، لكن هذا وجوب السير شبه قيد من الوجوب، حدود السير منين؟ او الغسل المرافق مثلا، هذا رسم الحدود فقط لتحديد الموضوع اللي اخذنا حينما ناقشنا مفهوم الوسط، من انه هاي يعني تضييق الموضوع، او يقول بعد اكثر اوضح تفيد اثبات الحكم لهذه الدائرة الضيقة، اثبات الحكم لدائرة ضيقة ينفيه عما عداه لا ينفيه عما، اذا لا يكون الجملة مفهوم. فاذا كانت الغاية راجعة للموضوع، اذا لا تفيد اكثر من اثبات الحكم لهذه لما بين الحدين، اما نفي عما سواه لا تتحدث عنه. وهي ساكتة عن من راح تسأل من هو الحاكم حينئذ بأن هذا القيد راجع إلى الحكم من الموضوع، لأن طبعا النتائج مترتبة على هذا الفهم. يقول لك هذا بحسب الاستظهار العرفي وبحسب المتفاهم بين أهل الذوق وأهل اللسان، هم في كل جملة يفهمون أن هذه الغاية قيد للموضوع لا قيد للحكم. هذا ملخص المريض أن يقول المصنف تحتاج شوية إلى تقرير. في بحث الغاية سؤالان، الأول إن الغاية داخلة في المغيى أم لا؟ فلو قيل يجب مطالعة الكتاب من أوله إلى الصفحة العاشرة، فهل الصفحة العاشرة مشمولة لوجوب المطالعة أم لا؟ هذا هو السؤال الأول. إذن في البحث الغاية تدخل في المغيى لو لا؟ السؤال الثاني اللي هنا نبحث، والمبحث الثاني أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما بعد الغاية؟ هذا بناء على ماذا؟ على أن الغاية داخلة تدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية، يعني افترضت أن الغاية داخلة، لذلك الجملة قاطعة قلنا بناء على دخول الغاية في المغيى، أو عما بعد الغاية ونفس الغاية أيضا لم تكن داخل. يعني أنا بالجملة نبحث أنه إذا انتفت الغاية ينتفي الحكم لو لا، وهذا معنى الجملة لها مفهوم، لكن ينتفي الحكم عمن؟ إن كانت الغاية داخلة فينتفي عما بعد الغاية، وإن كانت الغاية مو داخلة فينتفي عن الغاية وما بعد الغاية، هذا واضح. أو عما بعد الغاية ونفس الغاية بناء على عدم دخولها في المغيى أم لا؟ أم لا؟ شنو عطف على السؤال أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاع أم لا؟ وقد قدم المصنف الجواب عن السؤال الثاني، وذهب إلى أن مقتضى التحقيق هو التفصيل بينما إذا كانت قيدا للحكم فلها الدلالة على المفهوم، وبينما إذا كانت قيدا للموضوع فليس لها الدلالة المذكورة. هذه هي الخلاصة. والحاكم في ذلك هم نضيف حتى تقول لي شنو المسألة الجزائية، يعني هذا المراجع وهذا المراجع، تنضيف إذن هذا المعنى. والحاكم في ذلك قواعد العربية، أي بحسب متفاهم أهل اللسان. هذه إذن الخلاصة، وإلا التفصيل أيضا راح ندخل هنا نقول فهنا صورتان، يرجع للحكم ويرجع إلى الموضوع، بس هاي هي الخلاصة. إذن الأولى فها هنا صورتان، الأولى ليش ما خلينا نقرأ التقرير شوية بسرعة؟ صافي ياخذ وقت. فها هنا صورتان، الأولى أن تكون الغاية راجعة إلى الحكم كما في قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، فإن لفظة حتى اللي هي أداة الغاية هنا راجعة إلى قوله حلال، وفي مثل ذلك تدل القضية المذكورة في مثل ذلك شنو؟ يعني حينما تكون الغاية قيدا للحكم، نحن في الصورة الأولى، وفي مثل ذلك تدل القضية المذكورة على انتفاء الحلية عن الشيء بعد معرفة أنه حرام، أو قل بعد انتهاء الغاية حتى تعرفه، لوجهين هذا لم أذكرهما في البيان، فإذا احتجنا إلى التقليل لوجهين. أولا وجهين، يعني شنو هذا من وجهين؟ دليلا على ماذا؟ على أن الغاية إذا كانت راجعة إلى الحكم فتدل على الانتفاء عند الانتفاء، ويكون للجملة الغائية مفهوم. لماذا؟ قال الوجهين. أولا تبادر ذلك من القضية، أنت اشتفت عن مسألة وجدانك، التبادر علامة الوضع، أنت مو يتبادر لدينك من أغيرك الحكم بالشيء، يعني لن تفت الغاية ينتفي الحكم، التبادر علامة الوضع حقيقي. فأولا تبادر ذلك من القضية. ثانيا أنه لو لم تنتهي الحلية إلى الغاية المذكورة يلزم، نفهمها هاي رد الثاني، إذن أنه لو لم تنتهي الحلية إلى الغاية المذكورة يلزم أن لا تكون الغاية غاية للحكم، ما راح تكون غاية، إذا حينما انتهت الغاية ما انتهى المغير، إذن هذا كل كونها غاية صح، يلزم أن لا تكون الغاية غاية للحكم، فإن غاية الشيء بمعنى نهايته، فإذا كانت نهاية الحلية هي المعرفة بالحرمة يلزم انتفاء الحلية بعد المعرفة، معرفة أنه حرام، وإلا لما كانت نهاية. هذا هو الوجه الثاني. إذن هاي انتهت الصورة الأولى اللي القيد متعلقا بنا بالحكم، إيه بالحكم. نرجع إلى الصورة الثانية وهي ما لو كان القيد متعلقا أحسنتم. الثانية أن تكون الغاية قيدا للمتعلق، ونحن نتعبر بالموضوع وهو خلاف الاصطلاح، هذا المفروض نسميه متعلق. ليش؟ لأن سر أكو حكم مستفاد من الهيئة وهو الوجوب، والمتعلق وهو الشرع لا يسمى موضوعا وإنما يسمى متعلقا، الموضوع يسمى متعلق المتعلق، بس أحيانا بالتسامح يسمون المتعلق موضوع، ونحن كنا دقيقين نسميه المتعلق ونحن نسميه موضوعا، وهو السير المادة مو الهيئة، الهيئة الحكم والمادة هي المتعلق. الثانية، الصورة الثانية أن تكون الغاية قيدا للمتعلق، أي الموضوع تحت التعبير المصنف، كما في مثل سر من البصرة إلى الكوفة، فإن الغاية في المثال المذكور قيد للسير اللي هو المتعلق المادة لا للوجود للهيئة، إذ لا معنى، إذ لا معنى لكون الوجوب ما بين البصرة والكوفة. وفي مثل ذلك، أي حينما يكون القيد راجعا إلى المتعلق، وفي مثل ذلك لا دلالة على المفهوم. ليش لا دلالة على المفهوم؟ لأنها غاية ما تدل على إثبات الحكم لما بين الحدين، هاي وإثبات مثل ما نذكر الكبرى، الكبرى إثبات الحكم لشيء لا ينتهي عما عدا، ما دام قيد الموضوع فصارت مجرد دورة تضييق الموضوع، هاي واضحة. إذن إلى هنا، إذ لو كانت الدلالة ثابتة، دلالة لو كانت ثابتة دلالة على المفهوم، لكان ذلك، لكان ذلك، هذا كله تقليل لكلام المصنف بالضبط، يعني ما جيب شيء زيد حتى كلام يكون كلام كثير، لكان ذلك الدلالة على المفهوم إما من جهة الوضع أو من جهة الانصراف. أما الوضع فهو منتف لعدم تبادل المفهوم، سر من بغداد إلى البصرة أو سر من البصرة إلى الكوفة لا نفهم منها عدم وجوب السير إلى غيرها، وإنما نفهم كمتبادر عرفي نفهم أن وجوب السير من هنا إلى هنا. أما هل هذا يعني أنه لا يجب من غير نقطة لا غير نقطة؟ ساكت عما سوى، غاية ما تدل بحسب الوجدان أنها تثبت الوجوب لما بين الحدين، هل تنفيذ عما سوى؟ ساكت عنه. فلن شنو الدليل على المفهوم؟ تبادر، ماكو تبادر. أما الوضع فهو منتفع لعدم تبادر المفهوم من مثل القضية المذكورة، وأما الانفراد فهو غير ثابت أيضا. فنقرأ المصنف إذن قبل الدخول في لا يقال. زين. فصل: هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع؟ رأسا بدأ بالسؤال الثاني اللي هو يتكتم السؤال الأول: هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية المغيرة؟ فرح ينتفي عما بعد الغاية أو عنها عن الغاية وبعدها بناء على خروجها خروج الغاية من المغيرة؟ شبهنا وطرح السؤال الثاني لكنه تضمن السؤال الأول: إن كانت الغاية تدخل في المغيرة فالانتفاع رح يصير عما بعد الغاية، وإن كانت الغاية ما تدخل في المغيرة فالانتفاع رح يصير عن الغاية للمغيرة. لا أحمد الحج أو لا لا تدل فيه خلاف، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع والانتفاع، وإلى جماعتين منهم السيد والشيخ عدم الدلالة عليه، كانوا مطلقا مطلقا، ذاك يقول يدل مطلقا وهذا لا يدل مطلقا، والتحقيق الحول بالتحقيق، هذا الذي يقول المصنف. يقول التحقيق أنه إذا كانت الغاية قيدا للحكم كما في قوله عليه السلام: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدير، كانت مثل هذه القضية اللي القيد الغاية الغاية على الحكم دالة على ارتفاعه الحكم عند حصولها حصول الغاية، وهي معرفة أنه حرام، ليش لدليلين: أولا قال لانسباق ذلك منها، نبنى لدليلين لوجهين: الوجه الأول التبادر والانسباق الحاقي كما يعبرون، والانسباق الإطلاقي أو انسباق الانفرادي، والانسباق الحاقي اللي من حق الله، فهذا هو الدليل الأول لانسباق ذلك وهو انتفاء الحكم عند انتهاء الغاية منها كما لا يخفى. ارجعوا إلى وجدانكم وشوفوا ذلك، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وكونه قضية تقييده بها، هو معنى أنها غاية للحكم، يعني أن الحكم ينتهي حينما تتحقق الغاية اللي هو الوجه الثاني كما قررناه لكم، وإلا إلى ما ينتهي الحكم عند تحقق الغاية وحصولها لما كانت ما جعل غاية له بغاية. ومعنى الغاية شنو؟ يعني نهاية الشيء، فما دامت الغاية للحكم يعني أنها تمثل نهاية الحكم، يعني إذا وصلنا لها بعد ما تحكم وراءه، فهو هذا معنى كونها غاية وهو واضح إلى النهاية. وأما هذا الشق الثاني السورة الثانية: وأما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع، كانت هذه الغاية وقلنا الحاكم بحسبها، الحاكم من؟ هو العرف، يعني الفهم العرفي ومعرفة أهل اللسان وذوقهم، قيدا للموضوع مثل سر من البصرة إلى الكوفة فحالها حال الوصف. لماذا نسينا أن الجملة الوصفية لها مفهوم؟ رغم أننا نعترف أن الأصل في القيود الاعتراض، ونقول لا تفيد أجد من تضييق دائرة الموضوع وإثبات الحكم للدائرة الضيقة وهو لا ينتهي عن معدة دل غاية دل إلى كانت قيد الموضوع، لا تدل إلا على أن الحكم شامل لما بين الحدين، أما ما وراء الحدين فاسقة عنه، تقول هذا نفس الحكم بالجملة الوصفية، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة، وإن كان تحديدها بفار تحديده الحكم بها أو موضوع الشق الثاني بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيّر، وهو شنو؟ نعم تدل على الانتفاع، لكن انتفاع ماذا؟ انتفاع شخص الحكم، صح يكون جملة هكذا من أدلة أكرم إذا جاء زيد فأكرمه مثلا، يعني إذا لم يجئك زيد لا تكرم، الحكم الشخصي ينتفي في كل الجمل، الحكم الشخصي ينتفي في كل الجمل، لكن احنا عرفنا المفهوم ما هو انتفاء شمخ الحكم، فقال إذا تحاسبنا على أنه شخص الحكم، طبعا شخص الحكم حتى لا تجي موضوع أيضا ينتفي من دون دلالة لها أصلا على انتفاء شمخه عن غيره، لأنها إنما إذا كانت قيدا للموضوع غاية ما تدل على ثبوت الحكم لهذا الموضوع المغير المحدد، أما هل تدل على انتفاء شمخ عن غيره له شاشفة عما عدا. ليه؟ قال لأنه بما يثبت المفهوم وجلالة الشيء الغاية على الانتفاء بيده من اللي تقدمت الآن. قال وكل الوجهين موجودين، شوف لعدم ثبوت إلى آخره، بينما حينما كانت الغاية قيدة للموضوع ضمن التبادل يدل على ذلك. الوجهين اللي تقدمت قبل قليل، قال لي الوجهين ما موجودات هنا حينما تكون قيد الموضوع. من يقول لك سر من بغض افهم ان حد سر من بغضته، اما هل يمكن يجيب الشيء عن ما سواه؟ مبني دلاله، لانه هاي الغايه غايه ما دلت على تحديد الموضوع وهي ساكته عن ما سواه، لعدم ثبوت وضع لذلك وعدم قرينه ملازمه لها. هذا اللي اكثر من مره تعبير على الانصراف، من قلنا وعدم قتل الدائم يعبر بها عن الانصراف اللي تقدم بالدروس السابقه الكثيره، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا دلت على اختصاص الحكم به. هنا لن نحتاج الى قد لا يقال ولا يقال يبدو نلحق له شويه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.